بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في كتاب القضاء وأخذنا بعض المسائل المتعلقة بذلك. وصلنا إلى حديث أبي بكر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى، هل للقاضي أن يحكم وهو غضبان؟ ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، وهو قول بعض الحنابلة وابن حزم الظاهري والصنعاني وغيرهم، واستدلوا بحديث الباب. وذهب الجمهور إلى الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الزبير بن عوام ورجل من الأنصار في شراج الحرة بعد أن أغضبه ذلك الرجل، والحديث في الصحيحين. وأجيب عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقضي بباطل بسبب الغضب. وقيل إن الغضب طرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بعد معرفته للحكم وأمره بالصلح. أما الحديث نعم طرأ الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم بعد معرفته للحكم وأمره بالصلح، ظاهر الحديث ذلك. ولكن العبرة بحضور الذهن. قلت إن كان الغضب شديدا فلا يجوز له الحكم عند ذلك، لأن الغضب الشديد قد يفقده استحضار فروع المسألة، وقد يفقده إرادته. وإن كان يسيرا جاز، لأن الغضب اليسير لا يفقد الإنسان شعوره وإرادته وتفكيره، والله أعلم. الغضب اليسير الذي لا يفقد الإنسان إرادته ولا يفقده أيضا معرفة الحكم ومعرفة فروع المسألة واستفصال المسألة، لا يدخل في النهي الوارد في حديث أبي بكر. والغضب الشديد يدخل فينهى عن ذلك. فإذا الحق بالغضب كل ما يشغل الذهن كالغم والحزن الشديد والجوع والعطش الشديد ومدافعة الأخبثين وما أشبه ذلك، على حسب هذه الأمور. فإن اشتدت به سألحقت بالغضب الشديد، وإن لم تشتد به فحكمها حكم الغضب الخفيف. والنفس يعني هو راجع إلى غضبه، إذا كان قد غضب حتى اشتد غضبه فنعم يلتحق به، أما إذا لم يكن غضبان في ذلك الوقت فلا. المسألة الثانية، هل ينفذ القضاء إذا قضى في غضبه؟ جمهور العلماء على نفوذه إذا وافق الحق، لأن العلة هو أن لا يقضي بالحق لانشغال الذهن. وذهب بعض الحنابلة والصنعاني إلى عدم نفوذه، لأن النهي يقتضي الفساد، والصحيح قول الجمهور. تنبيه يظهر أن موضع الخلاف السابق هو فيما إذا لم يبلغ به الغضب إلى حالة لا يشعر بها بما يقول، لأنه حينئذ زائل العقل في حكم المجنون. قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود الترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان. من ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان، وفي إسناد غير ابن حبان حنش بن المعتمر ضعفه الأكثر، وإسناد ابن حبان غير محفوظ بمعنى حصل فيه شذوذ، فالثقات يروونه من طريق حنش بن المعتمر وهو حصل في سنده خطأ فروي من طريق أخرى. حنش بن المعتمر ضعفه الأكثر. ولو شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس، وأنا لم أجد عند الحاكم حديثا عن ابن عباس بمعنى حديث علي رضي الله عنه، وإنما وجدت أصل الحديث يعني في إرساله إلى اليمن وما أشبه ذلك، وفي إسناده مسلم بن كيسان الأعور وهو متروك. إذن الشاهد ليس فيه اللفظ الذي ذكره الحافظ. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى، هل يجب على الحاكم أن يسمع من الخصمين؟ دل حديث الباب على وجوب ذلك، والحديث ضعيف ولكن العمل عليه، وما زال القضاء على ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خلفاء الراشدين، ثم من بعدهم. قد أنكر الله عز وجل على داود عليه السلام أن قضى قبل أن يسمع كلام الآخر. وإذا تاكن بعض الخصم يتصور المحراب دخلوا على داود ففزع منهم، إلى قوله إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا بالصلاة وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذا هو الصحيح في تفسيرها، خلافا لما توارد عليه كثير من أهل التفاسير أنه كان له 99 امرأة أخذوها عن الإسرائيليات، ولا يثبت فيها سند صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان له 99 امرأة، ثم رغب في امرأة رجل من جنوده فأرسله في معركة حتى يقتل وتزوج امرأته بعد أن قتل، فهذا لم يثبت. قال ويدل على وجوب ذلك أنه قد يكون للمدعى عليه بيان أو تأويل مقبول أو عذر سائغ أو ما أشبه ذلك، وهذا قول جمهور العلماء. وقال بعض الشافعية لا يجب كالغائب، والصحيح قول الجمهور. والمسألة الثانية، القضاء على الغائب إذا قامت بينة. جمهور العلماء على جواز القضاء على الغائب من قامت البينة، وهو قول ابن شبرمة ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وأبي عبيد وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن المنذر، واستدلوا بحديث أبا سفيان رجل شحيح إلى آخره. قالوا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، وهو قول شريح بن أبي ليلى والثوري والحنفية وأحمد في رواية، ونقل عن الشعبي والقاسم، واستدلوا على ذلك بحديث علي رضي الله عنه الذي في الباب إذا تقاضى إليك رجلان، ولأن الغائب قد يقدح في البينة. وأجاب الجمهور عن ذلك بضعف حديث علي وعلى صحته، فالمقصود به الحاضران كما هو ظاهر اللفظ. وقالوا إذا قدم الغائب ونقض البينة بحق نقض الحكم ولا إشكال في ذلك. والصحيح وقول الجمهور والله أعلم يتحرى في القضاء على الغائب، لا أولا لاستدعائه فإن لم يمكن، وغلب على الظن صحة الدعوة مع وجود البينات فله أن يقضي، فللحاكم أن يقضي، ولا تعطل حقوق الناس مع غلبة الظن بأن الحق له. ولكن الذي ينبغي أن يستدعى أولا الغائب إذا أمكن ذلك. تنبيه، القضاء على الغائب إنما هو في حقوق الآدميين، فأما الحدود فلا. نقل الحافظ الاتفاق على ذلك، يعني ينتظر حتى يأتي ثم بعد ذلك يأتون بالبينات فيما يتعلق الحدود، كالحكم عليه بالسرقة أو بالقذف أو بغيرها. تنبيه آخر، الحاضر في البلد لا يقضي إلا بحضوره عند الجمهور، خلافا لبعض الشافعية. لا يلزمه القارئ إلزاما بالحضور. فإذا غاب وتمرد وذاك عنده بينات قضى له، إذا لم يستطيع عليه وذاك عنده بينات يقضي له. والأفضل أن يجعلون أجلا للغائب وينذرونه حتى يجعل له مجالا إظهار بيناته أو القدح في بينات الآخر، فيقال له معه مهلة إلى يوم كذا وكذا وإلا سيقضى عليه. أما قسمة التركة فأمرها سهل، كل يعرف نصيبه حتى ولو كان غائبا. قسمة التركة ليست في هذا الباب، حتى إن كان أحدهم غائبا ولكن يتحرهم عدم تفضيل بقع، نعم عدم التفضيل في القسمة. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى قضاء الحاكم لا يغير الشيء عن صفته، أي إن كان حراما على هذا الرجل فقضاءه لا يحله، وإن كان حلالا فتحريمه عليه لا يحرمه، إنما هو مجتهد. ذهب جمهور العلماء إلى أن الحاكم إذا أخطأ في الحكم فقضى لشخص بمال من أخيه فذلك المال لا يحل للآخر، لحديث أم سلمة. ومثله لو قضى لرجل بأن فلانة زوجته وهو مخطئ فلا تحل له بذلك، وخالف أبو حنيفة فقال حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا، فيصير المال والمرأة حلالين، وقوله فاسد باطل. إذن حتى لو قضى لك وأنت تعلم أنه قد أخطأ ما يحله لك، لكن لو كان لا يعلم العامي ما يعلم فهو حلال له بينه وبين الله، لكن إذا علم الحكم وأن الحاكم قد أخطأ يجب عليه أن يتوب وأن يترك وأن يكف. الحاكم الأول يحكم بحكم على حاكم إرفع، ما قد صحيح إذا كان الحكم الأول حصل فيه الخطأ نعم له أن ينقض الحكم لأنه باطل، إذا أثبت أنه حصل فيه الخطأ فنعم ينقض. المسألة الثانية للحاكم أن يحكم بعلمه، أن يكون هو نفسه اطلع على ذلك الأمر. ذهب الأكثر إلى أن الحاكم ليس له أن يحكم بعلمه، وهو قول شريح والشعبي ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي وأبي عبيد ومحمد بن الحسن، واستدلوا بحديث أم سلمة فأقضي له على نحو ما أسمع منه، وقالوا قضاءه بعلمه موضع التهمة وفتح لباب المحاباة. وذهب بعضهم إلى الجواز وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو قول المزني، وذلك لأن علمه أوثق في نفسه من البينة. وذهب أبو حنيفة إلى جوازه في حقوق الآدميين إلا ما كان قبل ولايته ولا يجوز في الحدود. والصحيح والقول الأول والله أعلم، وترجيح العلامة العثيمين رحمه الله، يعني الله عز وجل أمر بشاهدين، فمثلا هذا القاضي شهد على شيء فلا يقضي به حتى تستتم الشهادة، يأتي بشهد آخر إلى جوار شهادته لا يقضي بمجرد شهادته، لابد من ماذا؟ من أن تستتم البينة. والمسلمون ذمتهم واحدة، ومتساوون من حيث هذه الأمور، شهادة هذا بشهادة هذا، فالحاكم نفسه أيضا شهادته بشهادة رجل من المسلمين. فإذا استتمت وجد شاهد مع الحاكم صارت بينة، فالحاكم يحكم بالبينة بشهادة نفسه وشهادة الشاهد، أو بشهادة نفسه مع يمين الشاهد في الموضع الذي يصلح فيه الشاهد مع اليمين، أو بشهادة نفسه مع شهادة آخر مثلا على حد قذف أو ما أشبه ذلك على القذف. قال المسألة الثالثة: إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه، نذهب الأكثر أنه يسأل عنه، يسأل عنه أهل العدول، نذهب الأكثر أنه يسأل عنه، فإن شهد له بالعدالة حكم بها وإلا فلا. وهذا قول أحمد والشافعي أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وذهب الحسن وأحمد في رواية لأنه يحكم بشهادته لكونه مسلما، وقال أبو حنيفة يحكم بشهادته إلا أن يدعي الخصم فسقه. والصحيح والقول الأول لقوله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: ممن ترضون من الشهداء، وقوله: اثنان ذوي عدل منكم. المسألة الرابعة: كم هو المعتبر في تزكية الشهود؟ ذهب جماعة من العلم أن المعتبر تزكية عدلين، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية ومحمد بن الحسن وابن المنذر، لأنه إثبات صفة من يبني الحاكم على صفته، فاعتبر فيها العدد. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك من الواحد، وهو قول أحمد في رواية وأبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، لأنها خبر وتعريف وليست شهادة، وهو اختيار العلامة العثيمين رحمه الله، وهو الصحيح والله أعلم، يعني من حيث التزكية يكفي الواحد لأنها من باب التزكية. لو جاء عدل واحد زكى هذا الشاهد أجزاء. المسألة الخامسة: إذا قال لا أعلم عنه إلا خيرا، ذهب أحمد الشافعي لأنه لا يكفي في التزكية، لأنه نفى علمه عنه، ولم يجزم بأنه أهل خير، لكنها تقوي من حاله، هذه العبارة تقوي من حاله. وذهب أبو يوسف إلى أنه يكفي، ورجح ابن قدامة القول الأول. قال أسامة بن زيد: لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: هم أهلك يا رسول الله؟ لا نعلم عنهم إلا خيرا. ففيها إشارة إلى التزكية ولو لم يكن جزما بها، لكن إشارة فيها. المسألة السادسة: الجرح والتعديل من النساء، نذهب أحمد والشافعي عدم قبوله، لأنها شهادة فيما ليس بمال، فيما يطلع عليه الرجال، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية قبوله لأنه خبر وتعريف، وهذا هو الصحيح. ذلك سأل بريرة صلى الله عليه وسلم عن عائشة، فنعم فأثنت عليها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء. مسألة: هل يقبل الجرح من الخصم؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء. قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، صحيح بشواهد إسناده حسن لولا عنعنة بالزبير، وقد أخرجه أيضا ابن ماجه وهو صحيح بشواهده التي بعده. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار في إسناده عطاء بن الشعيب، والراوي عنه لم يذكر ممن روى عنه قبل الاختلاط، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه، أخرج ابن ماجه بن أبي شيبة وبيعلى بإسناده صحيح. الحكم المستفاد من الحديث: قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: والمراد أنها لا تطهر أمة من الذنوب لا ينتصف لضعيفها من قويها فيما يلزم من الحق له، إنه يجب نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي، كما يؤيد حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: هذا دليل على وجوب أخذ الحق لصاحب الحق. قال ربنا جل وعلا في كتاب الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرج البيهقي ولفظه في تمرة، لم يقض بين اثنين في تمرة، وفي لفظ ابن حبان في عمره. ضعيف، أخرج ابن حبان والبيهقي وأحمد، وفي إسناده صالح بن سرج وهو مجهول الحال، الحديث ضعيف. صالح بن سرج مجهول الحال. الحكم المستفاد من الحديث: قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: في الحديث دليل على شدة حساب القضاة في يوم القيامة، وذلك لما يتعاطونه من الخطر، فينبغي له أن يتحرى الحق ويبلغ فيه جهده، ويحذر من خلطاء السوء من الوكلاء والأعوان. وقد أخرج البخاري وغير من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: ما استخلف الله من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمر بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمر بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى. قال عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. في هذا الحديث دلالة على عدم جواز تولي المرأة للقضاء، وهو قول الجمهور، وقد تقدم ذكر المسألة عند ذكر شروط القاضي. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود الترمذي. قال القاضي حسين المغربي رحمه الله في البدر التمام: فيه دلالة على أنه لا يجب على من ولي أمرا من أمور المسلمين تسهيل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة فيقضي حاجته، والفقير فيعطيه من مال الله الذي يسد خلته، وإن لم يفعل ذلك منعه الله تعالى فضله ورحمته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد الأربعة، حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. إسناده صحيح. نعم إسناده صحيح. لا، عمر بن أبي سلمة الأول الذي هو أبو مريم الأزدي صحيح. عمر بن أبي سلمة ضعيف، ولكن الحديث ثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قد غلط في الحديث عمر بن أبي سلمة، وإنما هو رواه الثقات عن عبد الله بن عمرو بن العاص. الحديث صحيح، وهو الذي بعده صحيح عن عبد الله بن عمرو، ولو شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. مسألة حكم الرشوة: الرشوة هي بذل المال ليتوصل إلى إبطال حق أو نصر باطل، وهو حرام بالاتفاق. ونص جمع من أهل العلم على أنه إن فعل ذلك إنسان، أعني دفع المال ليأخذ حقه أو يدفع الظلم عن نفسه، فإن ذلك جائز. يعني هذا ليس من الرشوة، أن يدفع ليستخلص حقه أو ليدفع الظلم عن نفسه، والرشوة إنما هي ليبطل الحق أو ينصر الباطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في الاختيارات، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. انتهى. المسألة الثانية: حكم قبول الهدية. ذهب أحمد والشافعي وغيرهما إلى أن القاضي لا يجوز له قبول الهدية إلا ممن اعتاد منه الإهداء قبل تولي القضاء، واستدل على ذلك بحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ الحديث. وذهب أبو حنيفة إلى الكراهة فقط، والصحيح قول الجمهور. قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم. المسألة والأحكام المستفادة من الحديث: مسألة تسوية بين الخصمين في المقعد والخطاب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني على القاضي العدل: بين الخصمين في كل شيء من المجلس والخطاب واللحظ واللفظ والدخول عليه والإنصات إليهما والاستماع منهما. وهذا قول شريح أبي حنيفة، والشافعي لا أعلم فيه مخالفا. قال: نص جماعة من أهل العلم على أنه يشرع أن يرفع المسلم على الذمي عند الحاكم إذا تخاصم ذمي مع مسلم. بمعنى يرفع في المقعد على الذمي، ولولا يجعل في مكان واحد حتى يكون دعوة له إلى الإسلام. لكن لا يشعر بتفضيله على المسلم. المسألة الثانية: هل يجوز للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله؟ نص أحمد والشافعي وغيرهما على أنه لا يجوز له نقض حكم غيره إلا إذا خالف نصا أو إجماعا، يعني يكون أخطأ فيه لأن النص واضح في خلاف قوله أو خالف الإجماع. وقيده مالك وأبو حنيفة بما إذا خالف الإجماع فقط. وقد أوردت عليهم بعض المسائل التي أباحوا نقض الحكم فيها مع أن فيها خلافا. وذهب داود الظاهري وأبو ثور لأنه ينقض جميع ما استبان خطأه، واختيار الشوكاني. وهذا يؤدي إلى أن الأحكام ما تنتهي، كلما جاء حاكم ولو اجتهد يرى الثاني أخطأ نقضه، هذا يؤدي إلى التسلسل. لكن القول الأول يخالف النص الصريح أو الإجماع، ولم يكن من مسائل الاجتهاد الذي اجتهد فيه السلف. مثلا في مسألة وقوع الطلاق بالحائض أو وقوع الثلاث طلاق الثلاث تقع ثلاثا وليست واحدة، إذا كان قد قضى قاض بمذهب عمر رضي الله عنه وقد فرق بينه وبين امرأته ثم بعد فترة تغير القاضي فيأتي وينقض، هذا فيه نظر لأن فيها اجتهاد، فما يغير حكم الحاكم الأول إلا في مخالفة النصوص الصريحة التي لا اجتهاد فيها. واختار شيخ الإسلام القول الأول وقيد ذلك بما إذا لم يكن الحكم في المسائل الاجتهاد التي اختلف فيها السلف، وهذا هو الصواب الله أعلم. كلام شيخ الإسلام طيب. إن كانت مسائل قد اجتهد فيها العلماء واختلف فيها السلف فلا تنقض، إذا أخذ الحاكم بفتوى اجتهد وقضى فلا ينقض ذلك الحكم. ما الفتوى فقط لا بأس، مشكلة في القضاء، أما الفتوى كل يفتي بما يقربه إلى الله. لكن القضاء قد قضى مثلا بتفريق بين الرجل وامرأته، أو قضى بالجمع بينهما، اعتبر الثلاث طلقات طلقة واحدة فجمع بينهما، فيأتي القاضي الثاني ويرى فتوى عمر رضي الله عنه وجمهور العلماء أن الثلاث تقع ثلاثا فينقض فيفرق بين الرجل وبين امرأته. هذه المسائل فيها اجتهاد بين أهل العلم، فلا ينقض القاضي قضاء القاضي الأول، ما كان من مسائل اجتهاد لا ينقض، وما كان خطأ أخطأ فيه حكم بغير الحق فينقضه ويقضي بالحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.